أن تقدم لكم هذا الإصدار.
درسنا الليلة نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين للكلام على النفس. والنفس أخوتي هي أعدى أعدائك على الإطلاق، وهي العائق الأكبر بينك وبين الله. يقول ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. نسأل الله أن يقينا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. أنا أريد فقط يا إخوتي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يخرجنا من بيته هذا إلا وقد غفر كل ذنوبنا وتقبلنا في عباده الصالحين. كل ما أريده إخوتي كما ذكرت لكم قبل ذلك، وأسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. كل ما أريده وأتمناه ألا تكون دروسنا هذه نظرية، وإنما أن تكون منهج حياة، أن تكون واقعا عمليا مشهودا نراه. هذا أملي في الحياة، أنني أريد أن أضع قدمي وإياكم على طريق أوله هنا في أيديكم وآخره في الجنة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. فلذلك عزمت أن أقول أني أعزم بالله على من ليست له نية بالعمل أن يقوم فيخرج. نعم، إن نية صالحة أنك تجلس الآن تتعلم لتعمل، لتعمل بما تسمع. أما إن كنت لا تنوي العمل فلا فائدة من وجودك أصلا. نريد أن نعمل، ولذلك أقول أن هذه الدروس ليست نظرية، ليست كلام تسمعه بأذنك وتعجب به، وإنما كلام ينبغي أن يتحول إلى عمل، أن يطبق في الحياة. لذلك نحاول دائما أن نربطه بواقعنا، بواقعنا الذي نعيشه ونراه ونحياه. ليس كلامنا هذا نتكلم من أبراج عاجية وأحلام وردية، لا، إنني أكلم إخوتي في الله من منطلق أني أعيش معهم ظروف الحياة، أكلم إخوتي في الله من منطلق خبرة رأيتهم وعشت معهم وعاشرتهم وصاحبتهم ورافقتهم ووافقتهم وخالفتهم. من أجل ذلك يكون هذا الكلام واقع مشاهد بحلول واقعية جدا، واقعية جدا نستطيع أن ننفذها وبمنتهى البساطة. ليس كلامنا هذا أيها الإخوة مثاليا، وإنما هي مثالية الإسلام التي كان الصحابة، وأنتم تذكرون أن أصل كلامنا هذا عن جيل الصحابة، وأننا بحاجة إلى أن نصنع جيلا كجيله يمكن الله له كما مكن لهم. فلذلك صناعة هذا الجيل، جيل الصحابة، أنهم نزلوا بمثالية الإسلام إلى أرض الواقع وارتفعوا بالواقع إلى درجة المثال، إلى درجة المثالية. نحن نريد أن نكون كذلك، أن ننزل بمثاليات الإسلام التي نقرأها ونشاهدها ونسمعها، أن ننزل بها إلى أرض الواقع وبمنتهى البساطة، وأن نرتفع بواقعنا المر الأليم، أن نرتفع بهذه الهزيمة النفسية والركود والركون والهمود إلى الأرض، أن نرتفع به إلى سماء المثالية، المثالية التي يريدها الإسلام في أبنائه. نقول أن النفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب يدعو عباده إلى أن ينهى النفس عن الهوى، إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أسأل الله عز وجل أن يجعل الجنة مأوانا. فالنفس إخوتي إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الوفاة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله أن يدخلنا جنته. حقيقة الطمأنينة، تكلم الناس كثيرا في النفس المطمئنة، ما هي؟ ما هي؟ إننا لا نريد أن نتكلم عن النفس المطمئنة قدر حاجتنا إلى الكلام عن الطمأنينة. ما هي الطمأنينة التي توصف بها النفس؟ الطمأنينة هي السكون والسكوت والاستقرار. فالنفس المطمئنة هي التي سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره ولم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت هذه النفس إلى محبة الله وعبوديته وذكره، اطمأنت إلى نهيه وخبره، اطمأنت إلى لقائه ووعده، اطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه الحسنى. وكما سيأتي معنا بإذن الله تعالى حين نصف أحوال المقربين من كلام ابن القيم، حين نصف أحوال المقربين سنجد أن أعظم وسيلة للوصول إلى حال المقربين هو معرفة أسماء الله وصفاته، هو الباب الأعظم الذي تدخل منه إلى محبة الله، معرفة الأسماء والصفات. ومعرفة الأسماء والصفات يثبت عندك الإيمان في القلب ويشرح الصدر ويجلب الحب ويجعل النفس مطمئنة، لأن النفس كما ذكرنا في الأصل تدعو إلى الطغيان. فإذا عرفت الله الجبار القهار خافت النفس وخشعت وانكسرت. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. ماذا قال الله؟ أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هنا تنكسر كل نفس وتذوب وتزول وتزول وتنتهي وتزل وتخضع. النفس إذا عرفت أسماء الله وصفاته أنه الغني الذي لا يحتاج إلى عبادتها. انظر لكلام خطير لابن القيم قبل أن نستكمل هذا الموضع، يقول: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه. لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم. أول فائدة نستفيدها من هذا الكلام أن الإيمان والعلم نعمة. قل الحمد لله، نعمة من الله عز وجل، من نعم الله التي أفاضها عليه، نعمة. لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له، ولم يتعد طوره، ولم يقل هذا لي، وإنما تيقن أنه لله وبالله ومن الله. فالله هو المان به ابتداء وإدامة. الله أكبر، هذا كلام متين. تسمع تاني؟ تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. وكلام الشيخ في كتابه الفوائد صفحة 286 من الطبع المحققة، يقول: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له، ولم يتعد طوره، ولم يقل هذا لي، وإنما تيقن أنه لله ومن الله وبالله. فالله هو المان به ابتداء وإدامة، بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. حين تعرف نفسك أنك أنت من؟ من أنت وما أنت؟ ماذا فيك وماذا لك؟ تعلم أن الله عز وجل هو الغني. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حين تقرأ هذه الآية تعلم كما وصف الله في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم إن عبادتك لن تزيد الله شيئا ولن تنفع الله شيئا، ولا ومعصيتك لن تضر الله شيئا ولن تنقص الله شيئا إطلاقا، وإنما عملك لك حين تعرف نفسك أنك أصلا وعبادتك مخلوقان لله، فالله هو المان بك ابتداء، ابتداء خلقك كان مقابل ماذا؟ يعني لما جه ربنا يخلقك دفعت كم؟ طب عبدت ايه؟ ساعة نزلت من بطن امك مسلما، ما المقابل الذي دفعته لله؟ لا عبادة ولا مال، وانما هي منة محضة لله. ذلك ابن القيم بيقول كلام فيه منتهى الخطورة، بيقول ايه؟ يقول كده نص كلامه: ونظر البصير الصادق لم يدع للمؤمن حسنة بحال، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف. يقول: ونظر البصير الصادق لا يدع للمؤمن حسنة بحال، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف. حين ينظر ذو البصيرة الصادقة إلى نفسه، من الذي أوجدك؟ ها؟ ومن الذي قواك؟ ومن الذي هداك؟ ومن الذي رزقك؟ ومن الذي أعانك؟ ومن الذي وفقك؟ ومن الذي ألهمك؟ ومن الذي علمك؟ ومن الذي تقبل منك؟ فماذا أنت؟ تصبح أنت كما يقول ابن القيم في موضع آخر: فتذوب هذه الأنية الشاخصة، الأنية اللي هي أنا، تذوب أنا، فتصبح تعرف معنى لا حول ولا قوة إلا بك، أنك لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله في الدنيا وفي الآخرة. يقول ابن القيم: لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه. عشان تنتفع بنعمة العلم تعرف نفسك. ليه؟ لأنك لو لم تعرف نفسك ستعجب، ستغتر، ستتكبر، فتكون قد كفرت نعمة الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكي تنتفع بالنعمة لابد أن تشكرها، إن لم تشكر سلبت منك النعمة، زالت. حين تقول أنا بعملي بحالي بقوتي بحرعي بشغلي بجهدي بكدي بسعي، حين ترى هذه الأشياء لا تنتفع بنعمة الله أبدا. لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، ولم يتجاوزه إلى ما ليس له، ولم يتعد طوره، ولم يقل هذا لي، وتيقن أنه لله. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. يعني إنا لله، لا ملك، ملك كامل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ربك بيقول إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين يا رب. علم أنه لله ومن الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا ولا خلق أنفسهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنت من الله وبالله القيوم قيوم السماوات والأرض. قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم؟ فأنت تقوم بنفسك أم تقوم بالله؟ تقوم بالله، بالله تقوم، وبالله تعيش، وبالله تحيا. وإلا لو وكلك الله إلى نفسك طرفة عين لتخطفتك الشياطين. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا إيه؟ فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم أدم علينا فضلك ورحمتك يا رب. نعم، بفضل الله ورحمته أنت تعيش، وإلا ما كان لك وجود. شوف النتيجة، شوف النتيجة. يقول ابن القيم: فتيقن أنه من أنه لله ومن الله وبالله، فالله هو المان به ابتداء، ابتداء الوجود والخلق، وإدامة، إدامة الوجود والخلق، إنه خلق في الأول ثم أدام وجودك. يقول: فتكسره، فتزله، يقول إيه؟ فتزله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها ولا بها ولا منها خيرا البتة. ساعة ما تعرف نفسك ان انت اللي اوجدك ابتداء هو الله، واللي ادام وجودك هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله، حين ذاك كلما تنزل اليك نعمة تعمل ايه؟ تزيل. وتنزل نعمة عليك لله من الله تاني تعمل ايه؟ تزيل تزيل تزيل. صلى الله على النبي محمد الذي قالت له عائشة: لما تصنع بنفسك هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. هي دي، فتزله نعم الله عليه. ربنا غفر له اللي تقدم واللي تأخر، يبقى خلاص الذنوب اللي فاتت مغفورة واللي جاية مغفورة. طب بتقوم ليه يا رسول الله؟ بتقوم ليه لما رجلك تورى؟ زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، ها حد يمد رجله كده ورها لي وارمى من قيام؟ حد يمد رجله ورها لي وارمى من قيام؟ مع أننا لا نعلم أنه قد غفر لنا ذنب واحد، ورسول الله غفرت له ذنوبه كلها، كما يقول العلماء أننا نعمل في محو السيئات ورسول الله يعمل في رفع الدرجات، لأن السيئات انمحت خلاص، ففي السيئات، فكل عمل بيعمله رفع درجات. يقوم لما رجلي تورم، يقوم لما رجلي تخر دم، يبكي حتى يبل الثرى، يسجد ويقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا كل هذا؟ هذا فعل عبد عرف نفسه وعرف نعمة الله، فتزيله نعم الله عليه، تزيله ذلا. كلنا عارف النجاشي، وأن النجاشي أسلم، ولما مات صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يروي جعفر بن أبي طالب يقول: دخلت عليه يوما فوجدته في هيئة منكرة، يلبس ثيابا خشنة ويأكل أكلا خشنا ويجلس على الأرض. مع إن النجاشي كان إيه؟ ملك، والملوك أنت عارف بيقعدوا على إيه؟ على العرش، وكراسي ذهب وتاج ذهب وإلى آخره. دخل لا قاعد في الأرض ولابس ثياب خشنة وبيأكل أكل خشن، إيه في إيه؟ يقول: فأذهلني ذلك وقلت: ما لك؟ فقال: إن الله قد أظهر اليوم عبده محمدا صلى الله عليه وسلم على أعدائه وإن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يظهر له بها تواضعا. وكان هذا عقيب غزوة بدر، معروف أن جعفر رجع بعد غزوة خيبر فبيقول له أنا عايز الأرض كده ليه؟ قال له لأن ربنا النهارده نصر النبي محمد على أعدائه، ودي نعمة، وربنا يحب لما ينعم على عبده نعمة أن إيه؟ أن يرى منه تواضعا بها. مش زي النفوس القذرة كلما أعطاها الله نعمة زادت تجبرا وغرورا وكفرا وعجبا وكبرا، دي نفوس قذرة. أما النفوس الطيبة كلما زادها الله نعمة ازدادت تواضعا وذلة وانكسرت لله. يقول ابن القيم فتزله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى في نفسه، كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها ولا منها ولا بها خيرا البتة. لأن الإنسان يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، نعم عمالة تنزل ومعاصي عمالة تطلع، نعم ربنا إليك نازلة، نعم 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 نعم، وأنت معاصي وتقصير وغفلة، فحين ذاك تنكسر وتذل وتقول يا رب أخشى أن يكون هذا استدراج، كم أعصاك وتنعم علي. حين ذاك النفوس الطيبة الطاهرة تنكسر تقول يا رب أنا أعصاك وأنت تعطيني، أنت كريم وأنا لئيم، تعرف نفسك وتعرف الله. يقول ابن القيم فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه، وكلما جدد الله له نعمة ازداد لله ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. وهذا نتيجة علمين شريفين، علمه بربه أن تعرف الله، اللهم ارزقنا أن نعرفك حق المعرفة. نعم أعظم العلوم علمك بالله، أن تعرف أسماءه وصفاته وتتعبد له بها وتسير بها. كما قلنا أن العبد كالطائر له رأس وجناحان، فرأس الطائر محبة الله وجناحاه الخوف ورجاء، فبآيات الجمال والكمال والتحبب بالنعم يحب الله. حين تقرأ آيات الجمال والكمال والتحبب للعباد بالنعم تزداد لله محبة. وآيات العفو والصفح، القرآن يعني آيات العفو والصفح والغفران والحلم يعظم رجاءك. وآيات البطش والانتقام والعقوبة العاجلة والآجلة يزداد خوفك. فأنت تسير هكذا، إذا أذنبت ذنبا تخاف، يغلب عليك الخوف، إن الله قريب رقيب، ثم تعلم أن الله منتقم جبار، تتذكر فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلم، من أغرقنا وما كان الله ليظلمه. فتخاف وترتعب ويظل الخوف يصعد 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 إلى ما قبل درجة القنوط من رحمة الله، ثم ينزل جناح الخوف ويصعد جناح الرجاء. الرجاء تقرأ آيات إنه هو البر الرحيم، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كذلك تتذكر آيات الله عز وجل، قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله. الله شو الآية الجميلة دي، ومن يعمل سوءا
أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله يجد الله يجد الله غفورا رحيما.
الله أكبر. تتذكر عبدي إذا أذنبت ذنبا ثم تبت ثم عدت فارجع.
تتذكر من تقرب إليه شبه تقرب تقربت إليه ذراعا،
وأن باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من المغرب. هذه الآية ترفع الرجاء ترفع الرجاء ترفع الرجاء
إلى ما قبل درجة الأمن من مكر الله،
وتنزل ويصعد جانب الخوف، وهكذا تطير إلى الله.
نعم تسير إلى الله. خوف خوف خوف،
قبل القنوط تنزل، رجاء رجاء رجاء، قبل الأمن تنزل. وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، يؤتي منه من يشاء ما يشاء ويمنع منه من يشاء ما يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. له الحمد على المعطاء وله الحمد على المنع، أكمل حمد وأتمه. قل الحمد لله. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا أعطيت تقول الحمد لله، وإذا منعت تقول الحمد لله. وهذا سيأتي معنا حين نتكلم في مسألة الرضا إن شاء الله عز وجل. الرضا، كيف ترضى عن الله؟ كيف ترضى إن منعت؟ إن منعت ترضى حين تحفظ وتعلم جيدا قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
فإذا أعطاك
هو ذا الخير الحمد لله،
وإذا منعك هو ذا الخير،
وتقول الحمد لله، فترضى في الحالين جميعا. حين تعرف ربك، حين تعرفه بمقتضى اسمه الحكيم. عارف يعني الحكيم؟ الذي يضع الشيء في موضعه. الحكيم حين تعرفه حين ذاك ترضى، ولا تختار لنفسك أبدا. لذلك كان النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه صلاة دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. استخارة، أنك لا تختار لنفسك، وإنما تترك الاختيار لمن؟ لله، وترضى باختيار الله لك. علمك بربك وعلمك بنفسك، يقول ابن القيم: وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنها نفسه، وأنها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها، إذ ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها وكمالها، ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص. حين يعلم إن الإنسان أن نفسه هذه ليس لها من ذاتها إلا العدم، يعني إيه العدم؟ ها؟ ما فيه إلا وما فيش، لأنك ما خلقت نفسك. من الذي خلقك؟ الله عز وجل. فكذلك صفات نفسك هذه ليست لها وإنما من الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كلما جدد الله له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء، وهذا نتيجة علمين شريفين: علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته وفضله، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، يؤتي منه من يشاء ما يشاء ويمنع منه من يشاء ما يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. هذا هو العلم الأول، وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنه لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها ولا فيها، وأنها نفسه يعني ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص، فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها. ينبغي أن نفهم هذه المسألة. أحد إخواننا الأفاضل
تكلم المرة السابقة، قال مسألة قتل النفس وإزالة النفس، أليست النفس فيها خير؟ فيها خير، ولكن ينبغي أن تعلم أن الخير الذي فيها هذا ليس منها ولا بها، وإنما من الله، فتحفظ الله. عشان كده العلماء تكلموا في مسألة قوله تعالى، في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، قالوا زكاها أي أن الله هو الذي زكاها، لقوله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وآية سورة النور بل الله يزكي من يشاء، وقال تعالى ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. عشان كده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم قنا شر نفوسنا. هكذا ينبغي أن تعلم أن أمر التزكية ليس بيدك، فهناك أناس أدوا ليزكوا أنفسهم بطاقتهم وإرادتهم وظنهم وعلمهم فضلوا، مثل الصوفية. الصوفية حين منعوا أنفسهم الطعام والشراب حرموا الحلال وأحلوا الحرام، من أجل ماذا؟ هم يظنون أنهم يزكون أنفسهم. الواحد منهم يدخل البرية بدون طعام وشراب، والواحد منهم يقول وراودت نفسي على قيام الليل فتمنعت علي فحرمتها شرب الماء سنة، إلى آخره من هذا الكلام الحرام. يريدون تزكية أنفسهم ولكن بغير ضوابط الشرع، فإيه؟ ضلوا وأضلوا. أما إذا انضبطت بضوابط الشرع وصدقت في اللجئ إلى الله زكى لك نفسك، نسأل الله أن يزكي أنفسنا. فينبغي أن تعلم أن ما في نفسك من الخير ليس لك وإن ولا منك ولا بك ولا في الأصل فيك، لأن نفسك أصلك جسدك ليس لك منه شيء، وإنما الذي خلقه وأوجده الله. فكل ما تتصف به نفسك فيما بعد، تصبح عالم، تصبح غني، تصبح ذا شهادات، ذا شهرة، محبة للناس، الأصل ليس لك فالفرع كذا. حديث المشهور حديث يحيى بن زكريا أن الله أمره بخمس كلمات أن إيه؟ يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. قال وأول ذلك أمركم أن تعبدوا الله وإيه؟ ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق وقال هذا بيتي وهذه أرضي فاعمل وأدي إليه، فصار يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ هو ده الحاصل، أن الله خلقك له، خلقك له لتعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، خلقك له لتعبده، فأنت صرت تعبد هواك وتعمل لنفسك، شغال لحسابك الخاص، اللي بيمتع مزاجك تعمله، واللي يرضيك تعمله، واللي ما يعجبكش ويتعب نفسك يسيبه، يبقى شغال لله ولا لنفسك؟ فصرت تعمل وتؤدي لنفسك لا لله. نفسك مهما ملكت، لو أنك اشتريت عبدا من حر مالك من ذهب أول، رحت اشتريت عبد في سوق النخاسة وأتيت به ووضعته ليعمل، فصار يتجر ويكسب بمال، في النهاية صار في يد العبد مليون جنيه. هل نستطيع أن نقول أن العبد يملك مليون جنيه؟ لماذا؟ لأن العبد وما يملك ملك لسيده، فلا يصبح مالكا أبدا. كذلك أنت مهما ملكت ومهما وصفت فأنت ملك لمن؟ لله. لسه بعض الشباب اليوم نعلمهم الإخلاص، كيف نخلص؟ قلنا لنخلص لابد من نفي الرياء والإعجاب والاحتقار، لابد من إزالة الآفات ثم زرع الصالحات، تنقية القلب من الشوائب قليلها وكثيرها حتى لا يكون فيه باعث للعمل إلا حب الله، هو ده الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، إنك تمسك قلبك كده على إيدك وتنقي اللي فيه رياء شيل، حب محمدة الناس شيله، خوف ذمهم شيله، حب الشهرة شيل، حب ظهور شيله، حب مال شيله، حب دنيا شيل، تنزع 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 وتزرع بسرعة، أن تزرع في النفس حب الله وحب رسوله وطلب الجنة وطلب رضا الله وطلب مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ازرع نيات صالحة بعد أن تنزع النيات الفاسدة، وإلا كما يفعل الصوفية إنه يموت نفسه وخلاص على كده، ستزرع ستطلع في نفسه بالضبط. كما نضرب المثال زي الأرض، الأرض إذا جئت ونزعت ما فيها من حشائش وغازورات وكل هذه النباتات التي تخرج هكذا، نزعتها ثم سقيتها وتركتها، اللي يحصل تخرج مرة أخرى فيها الآفات، لا بد من الزراعة. فكذلك أنا أقول حين نتكلم اليوم عن قتل النفس نقول لا، بعد أن تقتل نفسك الأمارة تحيي نفسك المطمئنة، فترتفع وتعلو وتصل إلى الله وتدخل على الجنة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة. فحين تعلم أن نفسك ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك ليس لها من صفاتها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص، فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس لها ولا بها. فإذا صار، مش الكلام اللي جاي ده خطير أوي، خطير جدا، اسمع، يقول فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صيغة على لسانها علمت حينئذ أن الحمد كله لله. يقول فإذا صار هذان العلمان لما إيه؟ علمه بربه وعلمه بنفسه صبغة لها، إذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صيغة على لسانها علمت حينئذ أن الحمد كله لله والأمر كله له والخير كله في يديه وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها، وأن النفس هي أولى بالذم والعيب واللوم. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأحواله وأعماله وتخبطت عليه ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الله. ومن لم يتحقق بهذين العلمين، علمه بنفسه وعلمه بربه، تلونت به أقواله، هو مش عارف ربنا ولا يعرف نفسه، فيصبح كل يوم بحال وكل يوم بكلام وكل يوم بطريقة كما هو حال أكثرنا اليوم. تصبح يوم تلاقي نفسك الساعة 3 بالليل فاضل ساعتين على الفجر أقوم أصلي، تلاقي نفسك قمت وقفت وصليت، بعدها بيوم أقوم مفيش أوقات تنام حتى عن صلاة الصبح، بعدها بيومين تلاقي نفسك بتقرأ قرآن وتبكي، بعدها بساعتين تلاقي نفسك بتقرأ ولا أثر لك، كأنك تقرأ جريدة ولا أثر للقرآن في قلبك إطلاقا، تتلون به الأحوال والأقوال والأعمال. لماذا؟ لأنه حين عبد ظن أن هذه العبادة منه فاطمأن بها وركن لها فوكله الله إليها فخسر خسرانا عظيما. أما إذا عرف نفسه وعرف ربه، عرف ربه المنعم ونفسه التي ليس فيها خير، حين ذاك يشكر الله على نعمته، ولئن شكرتم فيزيده الله سبحانه وتعالى، وتخبطت عليه ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الله. فإيصال العبد إلى الصراط بتحقيق هاتين المعرفتين علما وعملا وانقطاعه بفواتهما. يقول ابن القيم، وهذا تتمة كلامه، وهذا معنى قولهم من عرف نفسه عرف ربه. فإن من عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم، ومن عرف نفسه بالظلم عرف ربه بالعدل، ومن عرف نفسه بالعيب عرف نفسه بالكمال، ومن عرف نفسه بالحاجة والفقر عرف ربه بالغنى والعز إلى آخره. فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعد بها طورها، وأثنى على الله ببعض ما هو أهله، وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إلى الله وحده. بعد ما كان بيحب نفسه يحب من؟ تنصرف قوة الحب كلها، قوة الحب كلها تنصرف لله، كما يقول ابن القيم في موضع آخر، فلا يصبح في قلبه طاقة ولا قدرة على أن يحب غير الله، فيستنفد حب الله من قلبه قوة الحب كله، عشان يجي يقدر يحب حد تاني ما يقدرش، ليه؟ إذا امتلأ القلب حب لله ما يقدرش يحب، فيحب بالله ويحب في الله ويحب لله، ما بيحبش بقى لهواه، وإنما يحب لله ويحب في الله هكذا. لأن قوة الحب اللي في قلبه، كثيرا ما نقول الناس النهاردة في الصلاة لماذا لا يذلون لله؟ لأن قوة الذل كلها قد انصرفت للعبيد. الذل كله النهاردة للعبيد، يقف في أي حتة وفي أي مكان وقدام أي حد تلاقيه ذليل، عشان كده ما يلاقي الذل يذل لله. ولا خوف يخاف من الله، لأنه بقى بيخاف من كذا وكذا وكذا وكذا، ما عادش في قلبه قوة خوف تبقى ليخاف من الله منه، وهكذا. فإذا عرفت نفسك وعرفت ربك اللي يحصل تنصرف قوة الحب كلها لمن، وقوة الخوف كلها ممن، من الله، وقوة الرجاء كلها في من، وهكذا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. حين تعرف الله، حين تعرف الله حق معرفته، فيصبح الله أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده وأرجاء له، وهذه هي حقيقة العبودية، والله المستعان. لو خرجنا بالحتة دي النهاردة كفاية أن نعرف الله وأن نعرف أنفسنا. فإذا عرفنا الله، عرفنا الله حقيقة، انصرفت كل قوتنا في الحب والخوف والرجاء والخشية والإنابة والتوكل واليقين، إذا عرفت ربك وعرفت نفسك. أما إن لم تعرف نفسك ولم تعرف ربك فأنى لك أن تعبد الله، أنى لك أن تعبد الله. إخوتا، النفوس في هذا العصر، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. حقيقة حقيقة العصر الذي نعيش فيه الفتن لا أظن أن هناك أشد من هذا، فعلا ترى فيه حقيقة حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم في باب الإمارة، عشان كثيرا ما يبحث عنه الإخوة في بيوت في أبواب الفتن ولا يجدونه، لا هو في باب الإمارة. يقول فيه صلى الله عليه وسلم في حديث جميل كاف شاف، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه لهم ويحذرهم من كل شر يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه، خلي بالك بقى من الحديث، يقول: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن. إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها مع الصحابة وسيصيب آخرها بلاء وفتن، تتتابع الفتن كموج البحر يتبع، تكون فتن كموج البحر يتبع بعضه بعضا، تجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء فتنة فيقول: هذه هذه. هو ده الشاهد من الحديث، إي والله كأني أعيشها في هذه الأيام، تجيء فتنة يقول المؤمن: هذه مهلكتي، هي دي لا توديني بداية، هي دي اللي هيموت الإنسان فيها على سوء الخاتم، ثم تنكشف ثم تجيء فتنة ثم تجيء أشد منها فيقول: هذه. قال: فمن أحب أن يلقاني على الحوض فلتأتيه منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، وليأتي للناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. هي دي وصية النبي في الآخر، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، عايز تقابل النبي بقى على الحوض تشرب، يقول يا تموت وانت موحد، اللهم توفانا موحدين يا رب، تموت وأنت موحد، ولتأتي للناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك به. سبحان الله، جمعت هاتان الوصيتان خيرا الدنيا والآخرة، معاملة العبد مع ربه التوحيد، ومعاملة العبد مع الخلق الإحسان. فالمقصود أننا في هذا العصر تجد النفوس أنواع، إما نفس تعبة أعيتها الهموم ونالت منها الشجون وفتكت بها الغموم ومزقتها الآلام وأطاحت بها المصائب، وإما نفس محطمة دمرتها الشهوات وأحاطت بها الرغبات وأسهرتها النغمات وطوقتها النزوات وحطمتها اللذات، وإما نفس هائمة عصفت بها الشبهات وقتلتها الشكوك وأهلكتها الظنون وأضاعتها الفنون وهوت بها الأقوال واستولت عليها النزعات. فإياك إياك أخي أن تكون من زمرة النفس التعبة، أو تكون من شرذمة النفس المحطمة، أو تكون من سلة النفس الهائمة، بل كن ذا نفس ربانية من رحيق الآيات العظام في القرآن. كن ذا نفس تحلق مع نسمات الجنان وتهفو لسماع نداء النور، لسماع نداء الحور الحزان. كن ذا نفس ذات قالب رباني القسمات، مثالي التحركات، قوي العزمات، ثابت الوقفات، ندي الكلمات، جميل اللمسات. كن ذا نفس تهنأ بمصاحبة خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذا نفس حانية رحيمة عمت برحمتها سائر العباد، نفس طاهرة نقية ترفعت عن الدنايا وسمت عن الرذائل. كن ذا نفس يقظة طائعة تسمع نداء الله، حين تسمعه تلبي. باطنة مرددة سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كن ذا نفس أخي في الله إذا سمعت نداء الله، يا أيها الذين آمنوا، تقول لبيك ربي وعجلت إليك ربي لترضى. ولكن سؤالك، كيف ألهمت هذه النفس تلك المعاني الطيبة؟ كيف ربيت على تلك المعاني الجميلة؟ كيف وكيف وكيف كيف تحقق هذا النسق الطيب في تنظيم هذه الشخصية الجميلة؟ كيف كيف نصل إلى هذه النفس المطمئنة، إلى هذه النفس المطمئنة، إلى هذه النفس الراضية المرضية، إلى هذه النفس العظيمة الجميلة الجليلة، إلى هذه النفس التي يناديها ربها ادخلي في عبادي، وكفى بها شرفا أن تدخل فيه. لا شك أن من حقي وحقكم أن نؤجل هذا إلى الأسبوع القادم في أثناء الأسبوع الثقافي، فيكون أنفع إن شاء الله عز وجل. كيف نصنع نفوسا مطمئنة؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم نفوسا مطمئنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب انصر إخواننا في البوسنة والهرسك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، قو شوكتهم، أعلي رايتهم، سدد رميتهم، وحد كلمتهم، ألف بين قلوبهم، انزع الشقاق والفرقة من بينهم. اللهم إنا نسألك وأن تمكر به، أن تمكر بعدوهم. اللهم انتقم من الصرب المجرمين، ومن اليهود الظالمين، ومن الهندوس الكافرين، ومن الشيوعيين الملحدين، ومن الفاسقين الظالمين المجرمين، ومن كل من يعادي الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانه.